هذا اقتراح من ابن عقيل رحمه الله. ولو قال أي الناظم وأخرا ذا إن سواها صحبا لما ورد عليه شيء، إذ يصير تقدير وأخر اللقب إذا صحب سوى الكنية، لأن الضمير في قول سواها يعود على ماذا؟ على الكنية. وأخر اللقب إذا صحب سوى الكنية. وما هو الذي سوى الكنية؟ هو الاسم. فكأنه قال وأخر اللقب إذا صحب الاسم. ها؟ إيه، يعني هي ما دام أن المسألة ثنائية فهما ثلاث لا رابع لها، ثلاث صور: اسم مع كنية، كنية مع اسم، كنية مع لقب. يعني يمكن يجي صورة رابعة. ها؟ إيه، الاسم مع الكنية بالإجماع بين ابن مالك والجمهور. إيه بالخيار. اجتماع الثلاثة يجي الكلام، يجي الخلاف. يعني إذا قلت مثلا جاء عمر أبو حفص الفاروق، هذا واجب على رأي ابن مالك، لأن ابن مالك يأخر اللقب عن الكنية وعن الاسم. وعلى رأي الجمهور يجوز أن تقول جاء عمر أبو حفص الفاروق أو الفاروق أبو حفص. ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم، من ذاك أم عريط للعقرب، وهكذا ثعالة للثعلب، ومثله برة للمبرة، كذا فجاري علم للفجرة. العلم من حيث هو وباعتبار نوعه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول علم الشخص، والثاني علم الجنس. وعلم الشخص هو ما يخص واحدا بعينه، كما تقدم في أول الباب من أسماء الأشخاص والأماكن والقبائل ونحو ذلك. فإذا قيل مثلا هذه مكة، فإن مكة يقال إنه علم شخص، لأنه خص واحدا بعين، يعني خص مكانا واحدا لا يشاركه مكان آخر. كذلك أيضا الأجناس الرجال، يلاحظ كل رجل وضع له علم يخصه. النساء كذلك، القبائل كذلك، فهذه يطلق عليها وكل واحد منها يطلق عليه علم شخص، لأنه يخص واحدا بعينه. أما علم الجنس فهو لا يخص واحدا بعينه، بل يصدق على جميع الجنس، فهو شائع في جماعته وفي أمته، لا يخص واحدا بعينه. فمثلا كما ذكر الناظم أم عريط، هذا علم على العقرب، ولكنه ليس علما على عقرب معينة، إنما كل ما رأيت عقربا يصح أن تقول هذه أم عريط. لكن هل يصح كل ما رأيت رجلا تقول هذا زيد، أو كل ما رأيت رجلا تقول هذا خالد؟ لا، لأن أم عريط علم جنس، يعني يطلق على جنس العقرب. ما معنى على جنس العقرب؟ يعني على كل فرد من أفراد العقارب، لا يخص عقربا بعينها. مثل ثعالة، ثعالة هذا علم جنس. لماذا؟ لأنه علم لجنس الثعالب، كل كل ما رأيت ثعلبا يصح أن تقول هذا ثعالة، يصح أن تقول هذا ثعالة. مثلا الأسد أسامة، كل ما رأيت أسدا يصح أن تقول هذا أسامة. فصار هناك فرق كبير بين علم الجنس وعلم الشخص، أن علم الشخص ما يخص واحدا بعينه، وأما علم الجنس فهو لا يخص واحدا بعينه، إنما هو يصلح لكل فرد من أفراد الجنس، لا يخص فردا بعينه، إنما هو شائع في أمته كما يقال وشائع في جماعته، هذا علم الجنس. وعلم الجنس ليس لبعض لجميع الأجناس، بل إن العرب ما وضعت علم الجنس إلا لبعض الأجناس وتركت البعض الباقي، وتركت البعض الباقي. فأنت تعرف مثلا إن العقرب حشرة، حشرة يعني يصدق علينا من الحشرات، مفصلة الحشرات، لكن هل العرب وضعت لكل نوع من أنواع الحشرات وضعت له علما؟ لا، إنما وضعت لبعض الحشرات وضعت لها أعلاما، وهكذا يقال مثلا في الحيوانات. فالعرب ما وضعت لجميع الأجناس علما، إنما لبعضها، ولهذا ابن مالك يقول ووضعوا لبعض الأجناس علم. الأمر الثاني، إنما وضعت العرب لبعض هذه الأجناس علما لأنه لم يوضع لها علم شخص. والسبب في أنه لم يوضع لها علم شخص لعدم الألفة، لأنها غير مألوفة، وقد ذكر ابن مالك في أول الباب أو ابن عقيل تبع لابن مالك أن الأعلام الشخصية إنما هي للأشياء المألوفة من أسماء الأشخاص والبلاد والأماكن وما والقبائل وما إلى ذلك. لكن وضعوا لبعض هذه الأجناس أعلاما لأن التعريف أو لأن العلمية أحد طرق التعريف، أحد طرق التعريف. فبدل مثلا ما تقول هذه حشرة، نعم هذه حشرة، أو تقول مثلا هذه عقرب، تقول هذه أم عريض، يعني يكون التعريف من طرق العلمية، أقصد من طرق التعريف، من طرق التعريف، لأن كلمة حشرة تنطبق عليها وعلى غيرها من الحشرات. لكنك إذا قلت هذه أم عريض عرفتها، صار معرفة. لكن هل يميز هالفرد هذا عن غيره أو يميز الجنس؟ يميز الجنس، كأن يعني هذه الفصيلة، فصيلة العقارب لها علم، فصيلة الثعالب مثلا لها علم، ونحو ذلك من الأعلام التي وضعتها العرب لبعض الأجناس. هذا الآن هو الفرق بين العلم الجنس وبين علم الشخص، وهذا الفرق إنما هو من جهة التعريف، ولعله اتضح لكم معنى كلمة علم شخص ومعنى كلمة علم جنس. يعني علم شخص وضع لكل شخص علم بعينه، وعلم الجنس ما وضع لكل شخص، إنما وضع لكل جنس من الأجناس علما. وهذا معنى قول ابن عقيل العلم على قسمين، علم شخص وعلم جنس، وقد ما ذكرت التعريف. قال فعلم الشخص يعني الذي تقدم في الدروس الماضية له حكمان، معنوي وهو أن يراد به واحد بعينه كزيد وأحمد ومكة وتميم ونحو ذلك، ولفظي وهو ما يلي: صحة مجيء الحال متأخرة عنه. هذا الحكم الأول من أحكام العلم الشخصي، صحة مجيء الحالي متأخرة عنه، نحو جاءني زيد ضاحكا. ضاحكا حال من زيد، والحال إذا كان صاحبها معرفة تتأخر، لا يلزم التقديم، لا يلزم التقديم، تأخر. تقول جاءني زيد ضاحكا، لأن الحال إنما تتقدم على صاحبها إذا كان نكرة، إذا كان نكرة، لكن إذا كان معرفة فإن الحال تأتي متأخرة. فهذا حكم من أحكام العلم الشخصي، وهذا من الأحكام اللفظية المتعلقة باللفظ. الثاني منعه من الصرف مع سبب آخر غير العلمية. نعم، العلم إذا وجد فيه سبب آخر يمنع من الصرف، مثل العلمية والتأنيث في قولك فاطمة، والعلمية والتركيب، العلمية وزيادة الألف والنون، العلمية ووزن الفعل، العلمية والعجمة. إذن هذا يعتبر من أحكام العلم الشخصي اللفظية، أنه إذا وجد مع العلمية سبب آخر منع من الصرف، نحو هذا أحمد. ومنع هذا الثالث دخول الألف واللام عليه، فلا تقول جاء العمر لأنه علم فهو معرفة، وأل للتعريف، ولا يجتمع معرفان على معرف واحد. وهذه المسألة فيها تفصيل سيأتي إن شاء الله في باب المعرب بالألف واللام. فصار علم الشخص له حكمان، حكم معنوي وثلاثة أحكام لفظية. طيب، قال وعلم الجنس كعلم الشخص في حكمه اللفظي، فتقول هذا أسامة مقبلا، يعني إيه؟ صحة مجيء الحال متأخرة عنه، فتمنعه من الصرف وتأتي بالحال بعده. يعني جمع ابن عقيل حكمين في مثال واحد، يعني قوله فتمنعه من الصرف هذا الحكم الثاني اللي مضى، قوله وتأتي بالحال بعده هذا الحكم الأول، الأول يعني باعتبار ما مضى، والحكم الثاني باعتبار الحال. ولا تدخل عليه الألف واللام، فلا تقول هذا الأسامة. فصار أو فذكر ابن عقيل أن العلم اللفظي الجنسي كالعلم الشخصي في الأحكام اللفظية، لأنه أطلق عليه أنه علم فأخذ أحكام العلم. لكن لاحظ المعنى، قال وحكم علم الجنس في المعنى كحكم النكرة. افترقا الآن، افترقا. قال كحكم النكرة، وضح لنا معنى كونه كحكم النكرة. قال من جهتي أنه لا يخص واحدا بعينه. نعم، لا يخص واحدا بعينه، فكل أسد يصدق عليه أسامة، وكل عقرب يصدق عليها أم عريض. أم عريض كنية للعقرب، كنية، وإلا قالوا اسمها شبوة بالشين والباء والواو. نعم، وكل ثعلب يصدق عليه ثعالة. ثعالة هذا علم الجنس الثعلب، وكنيته أبو الحصين. إذا قلت جاء أبو الحصين أو هذا أبو الحصين، نعم، فهو يعتبر علم، يعتبر علم جنس لأنه لا يراد به فردا، أقول لا يراد به فرد بعينه، إنما هو يصدق على جميع أفراد الجنس، فصار حكمه كحكم النكرة في أنه شائع في أمته، فهو مثل كلمة رجل، كما أن كلمة رجل تطلق على جميع الرجال لا تخص فردا بعينه، كذلك أسامة وثعالة وأم عريط إلى آخره تطلق على جميع أفراد الجنس لا تخص فردا بعينه. قال وعلم الجنس يكون للشخص كما تقدم ويكون للمعنى. قول يكون للشخص ليس المراد بقول ابن عقيل أنه يكون للشخص يعني يطلق على شخص بعينه، إنما قصد بالشخص هنا الأعيان والذوات، يعني أنه علم الجنس يطلق على الذوات، الذوات ثعلب ذات والعقرب ذات والأسد ذات، هذه يطلق عليها أنها ذوات، ولو أن ابن عقيل قال يكون للذات لكان أولى، لأنه قد يتبادر نعم سأذكر هذا أنا نعم. فلو ابن عقيل قال مثلا يكون للذات لكان أولى، لماذا؟ لأنه لما ذكر لنا كلمة للشخص يخشى أن تلتبس بعلم الشخص، فلو قال مثلا يكون للذات كان أولى، على أنه في بعض النسخ، بعض النسخ شرح ابن عقيل يكون للعين، والعين والذات بمعنى واحد، وهي بمعنى الشخص أيضا كما عبر. فعلى هذا نقول إن علم الشخص يكون، علم الجنس يكون للأعيان والذوات، كل الأعيان والذوات. يوضح هذا لنا قوله ويكون للمعنى، ويكون للمعنى، ما الذي يقابل المعنى؟ الذات، الذات نعم، ويكون للمعنى لكنه قليل، قليل، إنما الكثير في علم الجنس أنه يكون للعين. فأنتم تعلقون في نسخة اللي معكم عند قول ابن عقيل يكون للشخص، تقول المراد بذلك الأعيان والذوات التي لا تؤلف كالسباع والحشرات. وفي بعض النسخ نعم يكون للعين، نعم أقول قول يكون للشخص المراد بذلك الأعيان والذوات التي لا تؤلف السباع والحشرات، وفي بعض النسخ من شرح ابن عقيل يكون للعين. قال ويكون للمعنى كما مثل بقوله برة للمبرة، بمعنى البر، بمعنى البر. البر هل هو نوع أو أجناس؟ أجناس، بر الأم، بر الأب، والبر أيضا يكون أنواعا، فيصلح أنك تقول لكل نوع من أنواع البر مبرة، هذه مبرة، هذه مبرة. هل المبرة تطلق على نوع خاص من أنواع البر؟ لا تطلق، إنما تطلق على كل نوع، كما أن كلمة ثعالة تطلق على كل فرد من أفراد الثعالب، كلمة مبرة تطلق على كل فرد من أفراد البر، نعم. لكن ما الفرق بينهما؟ إن الأول للعين، علم جنس للعين، والثاني علم جنس للمعنى وهو قليل. وكذلكم أيضا فجاري، هذا علم للفجرة، يعني يصح أنه أي نوع من أنواع الفجور، يعني قوله للفجرة بمعنى الفجور يعني الميل عن الحق، يصح أن تقول لكل نوع من أنواع الفجور فجاري، نعم. وهذا معنى قوله ووضعوا لبعض الأجناس علم. قوله وضعوا أي العرب، لأن العمل ليس من وضع النحويين إنما هو من وضع العرب. وهذه العبارة من ابن مالك فيها إشارة إلى أن علم الجنس سماعي، إلى أن علم الجنس أنه سماعي لأن العرب وضعته. وقوله لبعض الأجناس يفيد أن من الأجناس، بل يفيد أن أكثر الأجناس ليس لها علم. قال ووضعوا لبعض الأجناس علم. علم مفعول به، أقول مفعول به للفعل وضعوا، ولكن الناظم رحمه الله وقف به على لغة ربيعة. ربيعة يقفون على المنصوب بالسكون، بالسكون، يقولون رأيت زيد، رأيت زيد. ابن مالك ما قال ووضعوا لبعض الأجناس علما، هذا هو الواجب أن يقول لي ووضعوا لبعض الأجناس علما، لأن علما منصوب لأنه مفعول وضعوا، ولكنه ماذا قال؟ علم، فوقف عليه بالسكون على لغة هذه القبيلة. قال كعلم الأشخاص لفظا، يعني أنه مثل علم الشخص من جهة الأحكام اللفظية. ثم قال وهو عم، معنى وهو عم أي عم معنى، وهو عم أي عم معنى، والمعنى أن مدلوله شائع كمدلول النكرة لا يخص واحدا بعينه. ولهذا ذكر ابن مالك في كتابه التسهيل بأنه كاسم الجنس، كاسم الجنس مثل رجل، ولهذا قال هنا وهو عم. وعلى هذا يكون قوله عم فعلا ماضيا، يقول يكون فعلا ماضيا. وقيل إنه أفعل تفضيل، يعني وهو أعم. أعم منين؟ من علم الشخص، ولكن هذا الإعراب فيه ضعف. لماذا؟ لأنه يعني يؤدي إلى أن علم الشخص في عموم، في عموم، ولكن علم الجنس أعم، فالإعراب الأول أوضح. من ذاك، يعني من مما وضعته العرب لبعض الأجناس، من ذاك أم عريط للعقرب، يعني لجنس العقرب، وهكذا ثعالة للثعلب أي لجنس الثعلب. ومثله، الضمير في قولي ومثله أي مثل علم الجنس الموضوع للأعيان، علم الجنس الموضوع للمعاني. ومثله برة للمبرة، كذا فجاري علم للفجرة. ثم قال اسم الإشارة بذا لمفرد مذكر أشر، بذي وذه تتا على الأنثى اقتصر. هذا الآن النوع الثالث والقسم الثالث من أقسام المعارف. واسم الإشارة من أسهل المعارف وأخفها بحثا، وأخفها بحثا، لكنه يحتاج إلى المران في مسألتين. المسألة الأولى مسألة الإشارة، والمسألة الثانية مسألة الخطاب، لأنك في اسم الإشارة تشير وتخاطب، وأنت أحيانا قد تشير لمفرد تخاطب اثنين كذا، أو تخاطب جماعة ذكور أو إناث، وقد تشير إلى جماعة وتخاطب مفردا أو مثنى أو جمعا فهذه هي التي تحتاج إلى معرفة تغييرات اسم الإشارة وتغييرات كاف الخطاب التي تلحق أسماء الإشارة. وإلا فإن الأحكام المدونة في باب اسم الإشارة أحكام قليلة وهي أيضا سهلة. فأولا بدأ الناظم رحمه الله بألفاظ الإشارة، وأنت تعرف أن المشار إليه إما أن يكون مفردا مذكرا أو مفردا مؤنثا أو مثنى مذكرا أو مثنى مؤنثا أو جمعا مذكرا أو جمعا مؤنثا، هذه ستة لا سابعة لها. فالعرب استعملت لهذه الأنواع ألفاظا في الإشارة إليها، وأكثرها المفرد المؤنث هو الذي له 10 ألفاظ، بينما المذكر له لفظ واحد. فالمفرد المذكر كما تعرفون له ذا، فتقول ذا رجل عاقل، وإذا ألحقت هاء التنبيه تقول هذا رجل عاقل. وهناك خلاف بين البصريين والكوفيين في الألف في ذا، هل هي زائدة أو أصلية؟ ولكن هذا خلاف لا يترتب عليه كبير فائدة. فنريد الآن أن نقرأ كلام ابن عقيل ونمشي في الموضوع. يقول: يشار إلى المفرد المذكر بذا، ومذهب البصريين أن الألف من نفس الكلمة، وذهب الكوفيون إلى أنها زائدة. وأنت تعرف أن أسماء الإشارة من الأسماء المبنية، فإذا قلت هذا رجل عاقل، هاء حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ذا اسم إشارة مبتداه مبني على السكون في محل رفع، رجل خبر عاقل صفة. ويشار إلى المؤنثة ب10 ألفاظ، 5 مبدوءة بالذال، منها 5 مبدوءة بالذال، و5 مبدوءة بالتاء. فقال: ويشار إلى المؤنثة بذي، ذي تقول ذي امرأة متحجبة، وذه بسكون ألها، ذه امرأة متحجبة. وإذا ألحقت ألها تقول هذه امرأة متحجبة، وهذه امرأة متحجبة بسكون الهاء. ثم انتقل للتاء، قال: وتي وتاء، فتقول تي امرأة متحجبة، وتاء امرأة متحجبة. وإذا ألحقت، لأن ألها يا إخوان ما تلحق المبدوء بالتاء، ما تلحق، إنما تجي الكاف توضح المعنى زيادة، تقول مثلا تيك امرأة متحجبة، وتقول تاك امرأة متحجبة. ذكر الآن لفظين مما بدأ بالذال، ولفظين مما بدأ بالتاء. طيب، ثم قال: وذه بكسر الهاء باختلاس، هذا الثالث، وبإشباع هذا الرابع. يعني تقول هذه امرأة، هذه الآن اختلاس، إذا أشبعت تقول هذه امرأة، يعني إما أنك تقصر على الكسرة أو تزيد عليها، وأنت خبير بأنك إذا زدت عليها ظهرت ياء، ظهرت ياء. نعم، باختلاس وبإشباع. إذن الاختلاس ما معناه؟ هو اختطاف الحركة والإسراع بها. هذه أربعة الآن مبدوءة بالذال. الخامس ذات، ذات اللي هي آخر الألفاظ عندك وهذا اسم إشارة مبني على الضم. قال ابن هشام وهي أغربها، يعني غريبة هذه، لأن الكثير في ذات إن من الأسماء الموصولة، إن من الأسماء الموصولة، فمجيئها في باب الإشارة هذا في غرابة. فصارت الألفاظ المبدوءة بالذال خمسة. طيب، قال وته، هذا الثالث مما بدأ بالتاء، وبكسرها باختلاس هذا الرابع، وإشباع الخامس. فتقول ته بالسكون، ته امرأة متحجبة، وته امرأة متحجبة، وته امرأة متحجبة. فصارت الألفاظ بمجموعها عشرة. قال بذا لمفرد مذكر أشر، يعني أشر إلى المفرد المذكر بأي لفظ، بأي لفظ؟ بذا. وقول ابن مالك لمذكر أي مطلقا، سواء كان عاقلا أو غير عاقل، يعني تشير إلى الإنسان بذا، وتشير إلى الطير بذا. نعم. ثم قال بذي وذه تيتا على الأنثى اقتصر. ذي هذا اللفظ الأول، وذه كم يخرج منها؟ ثلاثة، سكون كسر باختلاس كسر بإشباع. مع ذي تكون أربعة الآن، وترك ابن مالك ذات لأنها غريبة. ثم قال تيتا، فذكرتي وذكرتا ولم يذكر البقية، وكأنه أراد أن يقتصر على المشهور منها. ثم قال وذانتان للمثنى المرتفع، وفي سواه ذينتين اذكر تطع. يشار إلى المثنى المذكر في حالة الرفع بذاني، وفي حالة النصب والجر بذيني، هذا واضح. تقول ذاني رجلان عاقلان، ورأيت أكرمت ذين الرجلين العاقلين كذا. نعم، ونظرت ونظرت للجر، نظرت إلى ذين الرجلين العاقلين. فقال ذاني تاني للمثنى المرتفع، المرتفع عن المرفوع، وذاني للمذكر، وتاني للمؤنث. وفي سواه يعني سوى المرفوع اللي هو المنصوب والمجرور، اذكر ذيني واذكر تيني، وهو مرفوع بالألف ومنصوب ومجرور بالياء، هذا أسهل. إذا قلت ذاني تقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. قال وإلى المؤنثتين بتاني في الرفع وتين في النصب والجر، وبأولى أشر لجمع مطلقا والمد أولى، ولدى البعد انطقا بالكاف حرفا دون لام أو معه، واللام إن قدمتها ممتنعة. يشار إلى الجمع مذكرا كان أو مؤنثا بأولى، ولهذا قال المصنف أشر لجمع مطلقا. ومقتضى هذا اسم الإشارة في كلام ابن عقيل يعود إلى الإطلاق، يعني ومقتضى الإطلاق أنه يشار بها إلى العقلاء وغيرهم، فتكون النتيجة أن أولئي يشار بها إلى الجمع المذكر والمؤنث العاقل وغير العاقل، ولهذا قال وبأولى أشر لجمع مطلقا. قال وهو كذلك، ولكن الأكثر استعمالها في العاقل، ومن ورودها في غير العاقل قوله ثم المنازل بعد منزلة اللواء والعيش بعد أولئك الأيام. فالشاعر كما تلاحظون أشار إلى الأيام بقوله أولئك. قال وفيها لغتان، يعني اللفظة الضمير في قوله وفيها، يعني اللفظة المستعملة في الإشارة إلى الجمع فيها لغتان، المد وهي أولئي، وهي لغة أهل الحجاز، وهي الواردة في القرآن العزيز كما قال تعالى ها أنتم أولئي تحبونهم، هؤلاء قومنا، ولم ترد اللغة الثانية في القرآن، فتترجح الأولى. والقصر وهي لغة بني تميم، أولى همزة وبعد واو ثم ألف ثم لام ولام وألف مقصورة، ثم لام وألف مقصورة، هذه لغة القصر. ولهذا قال والمد أولى، يعني أن المد فتقول هؤلاء رجال عقلاء أولى من قولك أولى رجال عقلاء، أولى رجال عقلاء. ثم قال وأشار بقوله ولد البعد انطقى بالكاف إلى آخر البيت إلى أن المشار إليه له رتبتان. الآن أنهى الكلام على المشار إليه من حيث النوع، أنه مفرد أو مثنى أو جمع، انتقل الآن إلى بحث آخر يتعلق بالمشار إليه وهو موضوع الرتبة، وإن شئت قل موضوع المكان. موضوع المكان يعني موجود في أي مكانه، هل هو في مكان بعيد أو قريب أو متوسط كذا. إذن هذا يعتبر هو المبحث الثاني في أسماء الإشارة، وهو بحثها من حيث الرتبة ومن حيث المكان. فيقول إلى أن المشار إليه له رتبتان القرب والبعد. القرب والبعد، القرب والبعد هذا متروك للعرف الشائع عند المتكلم ومن معه، يعني ما له حد، أقول ليس له حد معين ومقياس معين، إنما هذا يرجع إلى العرف الشائع عند المتكلم ومن معه، يعني ومن يخاطبه في حال الإشارة. فعلى ما ذكر ابن عقيل ابن مالك إن المشار إليه له رتبتان قربا وبعدا، فقال ابن عقيل جميع ما تقدم يشار به إلى القريب. وما هو الذي تقدم من أسماء الإشارة؟ إنه ما في كاف ولا لام، يعني جميع الألفاظ اللي تقدمت لم تستعمل فيها كاف الخطاب ولم يستعمل فيها اللام، لام البعد مثل ذلك، فدل على أن جميع الألفاظ السابقة لاسم الإشارة القريب، يعني المشار إليها القريب. فإن أريد الإشارة، فإذا أريد الإشارة إلى البعيد أتي بالكاف وحدها فتقول ذاك، ذاك رجل عاقل، أو الكاف واللام نحو ذلك. لكن هناك فرق بين اللفظين، فذاك لما إذا كان، ما إذا كان البعد أقل، وذلك إذا كان البعد أكثر. ولهذا رأي الجمهور الذي سيذكر ابن عقيل بعد قليل أوضح، أن المشار إليه له ثلاث مراتب: القريب والمتوسط والبعيد. لأنك أنت تلاحظ أنه في فرق بين قولك ذاك وبين قولك ذلك. نعم. قال: وهذه الكاف التي حدثت الآن في أسماء الإشارة حرف خطاب، فلا موضع لها من الإعراب، وهذا لا خلاف فيه. يعني أنك إذا جئت لإعراب اسم الإشارة فتأخذ قاعدة مضطردة أن الكاف لا إعراب لها، بل تقول ذا اسم إشارة مبنى على السكون في محل رفع مبتدأ ذلك رجل عاقل، واللام حرف بعد مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، ذا لي لأنه مكسور اللام، ذلك. والكاف حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وأنا كنت أشرت إلى شيء من هذا عند الكلام على ضمير المخاطب، قلنا إن هناك فرقا بين ضمير مخاطب وبين حرف خطاب. هي الكاف هي نفسها ما تغيرت ولا لا؟ إذا قلت مثلا كتابك جديد، هي الكاف اللي في قولك ذلك، لكن في قولك كتابك تسمى ضمير مخاطب، ما يقال أنه حرف خطاب. وفي قولك ذلك حرف خطاب، لأن في قولك هذا كتابك لها محل من الإعراب، لأن في موضع جر بالمضاف. وفي قولك ذلك حرف خطاب لا محل له من الإعراب. بقي نقطة بالكاف لو ذكرها ابن عقيل، وهي أن هذه الكاف، هذه الكاف مع أنها حرف خطاب إلا أنها تتغير على حسب حال المخاطب. ولهذا يقولون معنى مختصر: وتلحق أسماء الإشارة كاف تتصرف تصرف كاف المخاطب غالبا. ما معنى العبارة ذي؟ تعرف أن ضمير المخاطب أنه يتغير، تقول كتابك كتابك كتابكما كتابكم كتابكن، تتصرف على حسب المخاطب. هكذا في اسم الإشارة تتغير على حسب المخاطب، كما ذكرت لكم في أول الموضوع. وهذا يستدعي دقة في الأساليب عندما تشير إلى شيء وتخاطب شيء آخر. فتقول مثلا: ذلك رجل عاقل، المشار إليه مفرد والمخاطب مفرد مذكر. تقول: ذلكما رجل عاقل، وذلكن رجل عاقل، وذلكم رجل عاقل. ثم تقول: أولئك أولئك رجال عقلاء، لأن الآن المشار إليه جمع كذا والمخاطب واحد، وتقول: أولئكما رجال عقلاء، وأولئكم رجال عقلاء إلى آخره. فأنت تغير في اسم الإشارة على حسب المشار إليه، وتغير في كاف الخطاب على حسب المخاطب. لكن انتبه، هذا في الغالب. وقد ورد في القرآن الكريم تغير كاف المخاطب على حسب كاف الخطاب على حسب المخاطب، قال الله تعالى: فذلكن الذي لمتنني فيه. ذا إشارة ليوسف عليه الصلاة والسلام، لكن لما أن كانت خاطب نسوة كذا أتت بالكاف وأتت بضمير النسوة، ماذا قالت؟ فذلكن. في آية أخرى بنفس السورة: ذلكما مما علمني ربي. الإشارة إلى الرؤية كذا، والخطاب لصاحبي السجن. إذن هذا هو الغالب، لكن من غير الغالب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. الخطاب الآن لجماعة: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. خطاب مع جماعة: ذلك خير لكم وأطهر. ذلك ها؟ ذلك. فأفردت الكاف مع أن الخطاب لجماعة، لكن هذا من غير الغالب، لكن ورد في القرآن الكريم مما يدل على صحة الاستعمال، على صحة الاستعمال. يعني لو أن الإنسان استعمل هذا الاستعمال ها هل يغلط؟ لا يغلط. نعم. فالحاصل من هذا أن كاف الخطاب التي تلحق أسماء الإشارة ننتبه فيها إلى مسألتين: المسألة الأولى أنها لا محل لها من الإعراب، والمسألة الثانية أنها تتصرف، يعني تتغير تصرف كاف المخاطب ها؟ نعم، أو تتصرف على حسب حال المخاطب. طيب لحظة شوي. فإن تقدم حرف التنبيه الذي هو ها على اسم الإشارة أتيت بالكاف وحدها. نعم، هذا الآن هو الزائد الثاني الذي يلحق اسم الإشارة. اسماء الإشارة يلحقها من الزوائد شيئان: الأول اللام ها؟ أي اللام، والثاني الكاف. تقدم الآن الثالث وهو هاء التنبيه. هاء التنبيه، لكن نعرف إلى أن الأشياء الثلاثة ما تجتمع، ولهذا قلت لكم أنا أنه يلحقها شيئان، لأن الثلاثة ما تجتمع، وسيشير إلى هذا ابن عقيل. القصد من هذا أن أسماء الإشارة تلحقها هاء التنبيه، وهاء التنبيه لماذا تلحق اسماء الإشارة؟ قالوا: إما لتنبيه الغافل ها، أو للإشارة للاهتمام بالنسبة إلى غير الغافل، يعني المخاطب يعني قصدي المخاطب قد يكون غافلا كذا، فالمقصود بالهاء تنبيهه، وقد يكون غير غافل فالمقصود بها الإشارة إلى أهمية ما بعدها، إلى أهمية ما بعدها. فإن تقدم حرف التنبيه الذي هو ها على اسم الإشارة أتيت بالكاف وحدها فتقول هذاك. وعليه قوله: رأيت بني غبراء لا ينكرونني، ولا أهل هذاك، ولا أهل هذاك الطراف الممددي. فالشاعر أتى بالهاء، بهاء التنبيه مع الكاف، فهذا يجوز، لكن ولا يجوز الإتيان بالكاف واللام. بالكاف واللام يعني مع الهاء يقصد، أقول أي مع الهاء، بدليل المثال ها، بدليل المثال، لأنه ما يمكن تجي الكاف واللام ها، يمكن تجي الكاف واللام ذلك، لكن قصده أنه ما يجوز ها مع الهاء. وقد عللوا هذا وقالوا لكثرة الزوائد، لكثرة الزوائد، لأنك تقول هذا لك رجل عاقل، كثرت الزوائد الآن. نعم، هذا موضع ما يجوز الإتيان بالكاف واللام مع الهاء، وهكذا أيضا في التثنية وفي الجمع. واسم الإشارة الذي ليس في آخره كاف الخطاب، يعني ما تجي اللام، ها ما تجي اللام ولا في الجمع ولا في المثنى بنوعيه، ها تجي اللام، ما تأتي اللام، فتمتنع اللام في هذه المواضع. قال: وظاهر كلام المصنف أنه ليس للمشار إليه إلا رتبتان، قربا وبعدا كما قررناه. ومن أين فهم هذا؟ فهم من قوله: ولد البعد انطقى بالكاف حرفا دون لام أو معه. إذن ما ذكر إلا البعد مع القرب الذي يفهم من الأبيات السابقة. قال: والجمهور على أن له ثلاثة مراتب: قربا وسطى وبعدا، فيشار إلى من في القربى بما ليس فيه كاف ولا لام كذا وذي، وإلى من في الوسطى بما فيه الكاف وحدها نحو ذاك، وإلى من في البعدى بما فيه كاف ولام نحو ذلك. وهذا معنى قوله: ولد البعد انطقى، يعني إذا كان المشار إليه بعيدا ما الحكم؟ انطق بالكاف فتقول ذاك. وما نوعها؟ قال ابن مالك: حرفا، بالكاف حرفا. ثم قال: دون لام أو معه، يعني إن شئت أن تأتي بالكاف مع اللام فلا مانع، وإن شئت أن تأتي بالكاف بدون اللام فلا مانع. لكن استثنى، قال: واللام إن قدمتها ممتنعة، يعني إذا قدمت هاء التنبيه امتنع الإتيان باللام. لماذا؟ لأن أصل اللام ملازمة للكاف، أصل اللام ملازمة للكاف، فإذا أتيت باللام مع الهاء لا بد أن تأتي الكاف. ثم قال في أسماء الإشارة التي للمكان: وبهنا أو ها هنا أشر إلى دان المكان، وبه الكاف صلة في البعد. يشار إلى المكان القريب بهنا، ويتقدمها هاء التنبيه فيقال نعم ها هنا. وإنه قول الله تعالى نعم في قصة موسى مع قومه: إنا ها هنا قاعدون، إنا ها هنا قاعدون. ها حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب، هنا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية، لأن أسماء الإشارة التي يشار بها إلى المكان تعرب ظروف مكان، تعرب على أنها ظروف مكان. فإذا قلت اجلس هنا أو اجلس هنا، هنا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية، لأن كذا قلت اجلس هنا هو معنى قولك اجلس في هذا المكان، هذا هو معناه. ويشار إلى البعيد على رأي المصنف بهناك وهنالك وهن وهن، يعني على رأي المصنف إنك تأتي بالكاف وحدها للبعيد، أو تأتي بالكاف واللام، لكن لا تقول اجلس ها هنالك لكثرة الزوائد. طيب، لكن تقول اجلس هنالك، فهنا وجدت اللام والكاف فقط، لأن الهاء الأول هذه لا يتبادر إلى أذهان بعضكم أنها التنبيه، لكن لو قال اجلس ها هنالك هذه التنبيه، وهذا لا يجوز. طيب، قال وهن وهن بفتح الهاء وكسرها مع تشديد النون، لكن قالوا إن الكسر ضعيف، والمشهور هو الفتح هن. وبثم ثم اللي هي بالفتح، لأن تأتي ثم وثم، ثم للعطف حرف عطف، لكن ثم هذه اسم إشارة للمكان، ومنه قوله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين. أزلفنا فعل وفاعل، وثم اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية المكانية، والآخرين مفعول به منصوب للفعل أزلفنا. والمعنى والله أعلم. نعم، وأزلفنا ثم الآخرين يعني وأزلفنا الآخرين مكانا هناك، وأخذنا كلمة مكانا من قوله ثم. وأقول مثلا اجلس ثم جلس زيد، يعني في المكان الذي جلس فيه زيد. وعلى مذهب غيره هناك للمتوسط يعني الكاف فقط، وما بعده ايش اللي بعده؟ الكاف واللام، للبعيد. ولهذا قال وبهنا او ها هنا اشر الى دان المكان، يعني الى المكان القريب. وبه الكاف صلة في البعد، يعني اذا اردت البعد انطق بالكاف. او بثم فه، انطق، فه بمعنى انطق، يعني او انطق بكلمة ثم، او بثم فه. او هن، مضبوطة عندكم بالضم؟ ايه بالضم. او هن أو بهنالك، لاحظ بن مالك أدمج ما فيه كاف ولام مع البعد اللي هو ينطق بالكاف فقط، لأنه قال وبه الكاف صلة في البعد. أو بهنالك انطق أيضا في البعد. أو هن أو ها يعني على الكسر أو على الفتح. وبهذا نكون انهينا الكلام على أسماء الإشارة. غدا أو في الأسبوع القادم يكون الحفظ كثيرا. أسماء الإشارة كم بيت؟ نعم، 7 9 عجيب، 9. سلام الله خير. يجلس في شرق المسجد. كم؟ 9. 9.3 اللي باقي العلم. ها؟ يعني ذكرت المجموع. إيه الحمد لله. أنا خفت إن 9 اسمع الإشارة وهذه 3. إذن المجموع 9. وهذه أول مرة نشرح 9 أبيات في وقت واحد. بعض المرات ما نشرح إلا بيتا واحد. أو شطر من البيت. موصول الأسماء الذي الأنثى التي والياء إذا ما ثنيا لا تثبتي، بل ما تليه أوله العلامة، والنون إن تشدد فلا ملامة. والنون من ذين وتين شددا أيضا، وتعويض بذاك قصدا. الكلام الآن في القسم الرابع من أقسام المعارف، وهو الاسم الموصول. الموصول من أطول المعارف وأكثرها مباحث، والموصول ينقسم إلى قسمين: إلى موصول اسمي وموصول حرفي. والموصول الحرفي لا علاقة له بأقسام المعارف، لأنه ليس منها، إذ أنه حروف، ونحن لا نبحث في الحروف في أقسام المعارف، إنما نبحث في الأسماء، في الأسماء. لكن ذكره، أعني الموصول الحرفي في باب الموصول الاسمي، للمناسبة، للمناسبة بين الموصول الاسمي والموصول الحرفي، وهذه المناسبة أن كلا منهما له صلة، أن كلا منهما له صلة. لكن نجد أن ابن مالك رحمه الله ما أشار إلى الموصولات الحرفية، وإنما اكتفى بالموصول الاسمي، ونصص عليه بقوله: موصول الأسماء الذي، وترك الموصولات الحرفية. والسبب في تركها لأن الموصولات الحرفية مبثوثة في أبواب النحو، مبثوثة في أبواب النحو، مثلا ما وأن، هذه في باب الفعل المضارع، في باب الفعل المضارع. ولو، هذه يشار إليها في أدوات الشرط في فصل خاص بلو، وهكذا. إذا قيل لماذا لم يذكر الناظم الموصولات الحرفية، نقول لأنها مبثوثة في كتب، في أبواب النحو، فخص الموصولات الاسمية. لكن شراح، أو بعض شراح الألفية، يذكرون الموصولات الحرفية كابن عقيل. فنأخذ أولا الموصولات الحرفية على حسب ذكر ابن عقيل، ثم ننتقل إلى الموصولات الاسمية. فيقول ابن عقيل: ينقسم الموصول إلى اسمي وحرفي. فالموصول الاسمي هذا يأتي تعريفه، أما الحرفي فهو كل حرف أول مع صلته بمصدر، كل حرف أول مع صلته بمصدر، ولم يحتج إلى عائد، ولم يحتج إلى عائد، ها، مع صلته بمصدر ولم يحتج إلى عائد. قال: ولم يذكر المصنف، يعني الناظم، الموصولات الحرفية، لأنها موجودة في أبواب النحو الأخرى، وهي خمسة أحرف: أحدها أن المصدرية، وأن المصدرية هذه هي الناصبة للفعل المضارع التي تذكر مع النواصب للفعل المضارع، هذه أن المصدرية الناصبة للمضارع، وتوصل بالفعل المتصرف ماضيا، مثل قوله: وتوصل، يعني وتكون صلتها، هذا معنى توصل، معنى توصل أي تكون صلتها. ما هي صلتها؟ واحد، الفعل المتصرف، الفعل المتصرف ماضيا، يعني هي إما أن يقع حسنا يتضح المقابل، هي إما أن يقع بعدها فعل متصرف، وإما أن يقع بعدها فعل غير متصرف. فإن وقع بعدها فعل متصرف فهي الناصبة، وإن وقع بعدها فعل غير متصرف فليست بناصبة. هذا في الجملة. بالنسبة للأول، توصل بالفعل المتصرف إما أن يكون، هذا قصدي أنا بالتفصيل ترقيم، إما أن يكون ماضيا أو مضارعا أو أمرا. فالماضي مثل ابن عقيل قوله مثل عجبت من أن قام زيد، أين الموصول الحرفي؟ أن، نعم، نوعها مصدرية، إيه مصدرية، ما قال أن المصدرية، مصدرية. صلتها قام، يعني ما بعدها، فتقول عجبت فعل، فعل وفاعل، ومن حرف جر، وأن حرف مصدري، وقام فعل ماض مبني على الفتح، وزيد فاعل، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر. هذه هي الصلة الآن، لأن قلنا نحن في التعريف كل حرف أول مع صلته بمصدر، فقام مع الفاعل في تأويل مصدر مجرور بمن، مجرور بمن، والتقدير عجبت من قيامه، عجبت من قيامه. وقولنا في التعريف ولم يحتج إلى عائد، هذا واضح، لأن الموصولات الاسمية تحتاج إلى عائد لأنها أسماء، والضمير يعود إلى الاسم، والموصولات الحرفية لا تحتاج إلى عائد لأنها حروف، والحروف لا تعود عليها الضمائر، لا تعود عليها الضمائر. ومضارعا نحو عجبت من أن يقوم زيد كالمثال السابق في السبك، وأمرا أشرت إليه بأن قم كما تقدم. فعلى هذا كل موصول حرفي لا بد أن يسبك مع صلته بمصدر، ولهذا تسمى حروف السبك، وأحيانا تسمى الحروف المصدرية. فإن وقع بعدها فعل غير متصرف، هذا القسم الثاني المقابل للأول، نحو قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله تعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فهي مخففة من الثقيلة، هي مخففة من الثقيلة. فإذا كان الذي وقع بعدها فعل متصرف غير متصرف فليست هي الناصبة للمضارع، بل هي مخففة من الثقيلة، والمخففة من الثقيلة يكون اسمها، يكون اسمها ضمير الشأن، ضمير الشأن محذوفا، وهذه تذكر في باب إن وأخواتها، تذكر في باب إن وأخواتها. نعم، ضمير الشأن هو ضمير الحال أو ضمير القصة، يعني ضمير الشأن ما له مرجع بالكلام، إنما يقدر بأن الحال والشأن كذا وكذا، هذا معناه. يعني مثلا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، الضمير المقدر تقديره وأنه، وأنه، لأن أن مخففة، ويصير التقدير نعم والحال والشأن أن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا معنى ضمير الشأن. قال ومنها أن، هذا الثاني، وتوصل باسمها وخبرها. هذه أن هي التي من أخوات ها إن، لكن إن تنتبهون إن مكسورة الهمزة ما تدخل معنا الآن. لماذا؟ لأنها لا تؤول بالمصدر، لا تؤول بالمصدر. الذي يؤول بالمصدر هو أن المفتوحة، ولهذا ابن مالك يقول هناك في باب إن: وهمز إن نفتح لسد مصدر مسدها، في اللي تناسبنا في هذا الباب. أما إن المكسورة ها صحيح أن لها اسما ولها خبراء وهذه مثلاه، لكن الفارق بينهما أن المكسورة لا تؤول بمصدر فلا تدخل معنا، والمفتوحة تؤول بمصدر فهي التي معنا في هذا الباب. ولهذا قال: ومنها أن، فأنت تعلق على أن تقول بفتح الهمزة، بفتح الهمزة لئلا يحصل خطأ في قراءتها، وإن كان المثال يرشد لكن الضبط أحسن. وتوصل باسمها وخبرها، ما معنى توصل باسمها وخبرها؟ ها أنت، ما معنى توصل باسمها وخبرها؟ ها أو يعني أن الصلة، يعني أن صلتها هي اسمها وخبرها. نحو: عجبت من أن زيدا قائم. الإعراب ما يتغير، أنه لا بد من التأويل بمصدر في النهاية، فمن حرف جر، وأن حرف مشبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر، وزيدا اسمها، قائم خبرها، وأن مع اسمها وخبرها في تأويل مصدر مجرور بمن، والتقدير: عجبت من قيام زيد. ومنه قوله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا، التقدير: أولم يكفهم إنزالنا. قال: وأن المخففة كالمثقلة. وين أن المخففة التي ذكرت مع الحرف الأول؟ ها ما ذكرها مع أن المصدرية؟ قال: وإن فإن وقع بعدها فعل غير متصرف. نعم، قال: وأن المخففة كالمثقلة، يعني في الحكم. وتوصل باسمها وخبرها، يعني المخففة مثل المثقلة، لكن الفارق ما هو؟ لكن اسمها يكون محذوفا، أي المخففة وضمير الشان، واسم المثقلة ها مذكورا. ومنها كي، هذا الحرف الثالث شوي ودنا نمشي بها، ومنها كي، هذه كي هي الناصبة للفعل المضارع، الناصبة للفعل المضارع، هذه تذكر في أدوات النصب هناك، وتسبقها لام التعليل، تسبقها لام التعليل، وتوصل بفعل مضارع فقط، يعني ما توصل بالماضي ولا بالأمر، فهي خاصة بالمضارع، مثل: جئت لكي تكرم زيدا، فجئت فعل وفاعل، واللام للتعليل، وكي حرف مصدري ونصب، وتكرم فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وزيدا والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وزيدا مفعول، وكي وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور باللام، مجرور باللام، والتقدير: جئت لإكرام زيد. ومنها ما، وتكون مصدرية، مصدرية ظرفية، مصدرية ظرفية. معنى مصدرية أي ما بعدها يؤول بمصدر، ومعنى ظرفية أنها يقدر مكانها الزمان. نحو: لا أصحبك ما دمت منطلقا، أي مدة دوامك منطلقا. في مدة منين جاءت هذه مدة؟ من كونها ظرفية، ودوام من كونها مصدرية، لأن دوام مصدر. فلا أصحبك لا نافية، وأصحب فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. والفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. ما مصدرية ظرفية، دمت دام فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، والتاء اسمها ومنطلقا خبرها، وما دخلت عليه في تأويلي مصدر، والتقدير لا أصحبك مدة دوامك، مدة دوامك. ويكون قوله مدة ظرفا منصوب على الظرفية. طيب، قال وغير ظرفية، هي مصدرية قطعا، لكن هل تكون ظرفية أو لا؟ هي قسمان. قال وغير ظرفية، نحو عجبت مما ضربت زيدا، مما ضربت زيدا، التقدير عجبت من ضربك زيدا، من ضربك زيدا. ولكن هنا لا يقدر الظرف لأنها ليست بظرفية، فهي مصدرية فقط، وتوصل بالماضي كما مثل، يعني بالمثال الأول، وبالمضارع نحو لا أصحبك ما يقوم زيد، لا أصحبك ما يقوم زيد، وعجبت مما تضرب زيدا، ومنه بما نسوا يوم الحساب. وبالجملة الإسمية نحو عجبت مما زيد قائم، ولا أصحبك ما زيد قائم وهو قليل، يعني وصلها بالجملة الإسمية بالنسبة لوصلها بالفعل هذا قليل، أقول هذا قليل. نعم، هذه الآن المصدرية بنوعيها، الظرفية وغير الظرفية، وهي على القسمين تعتبر من الموصولات الحرفية. نعم، لأن الذي يعنينا بالموصول الحرفي ليس كونها ظرفية أو غير ظرفية، إنما الذي يعنينا أن تكون مصدرية. قال وأكثر ما توصل الظرفية المصدرية بالماضي أو بالمضارع المنفي بلم، يعني المصدرية الظرفية قسمان، قسم يوصل بالفعل الماضي وهذا كثير، وقسم يوصل بالفعل المضارع وهذا قسمان، مضارع منفي بلم كثير، مضارع منفي بغير لم قليل. وهذا معنى قول ابن عقيل وأكثر ما توصل الظرفية المصدرية بالماضي أو بالمضارع المنفي بلم، نحو لا أصحبك ما لم تضرب زيدا، بالماضي تقدم مثاله في الأول لا أصحبك ما دمت، لكن مثل الآن للمضارع المنفي بلم. قال ويقل وصلها، أعنى المصدرية، بالفعل المضارع الذي ليس منفيا بلم، يعني لا أصحبك ما يقوم زيد، لا أصحبك ما يقوم زيد، الفعل هنا ما نفي، يعني ما نفي الآن بلم، يعني لم ينفى بلم، لكن في الأول ما لم تضرب زيدا هذا منفي بلم. فعلى هذا المنفي بلم كثير، وغير المنفي هذا قليل. ومنه قوله أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعي، فالشاهد في البيت ما أطوف، فإنما هنا مصدرية. قال ومنها لو، هذا الخامس والأخير، وتوصل بالماضي، ولو هذه تذكر هناك في أدوات الشرط. النحويون كابن مالك يعقدون فصلا خاصا للو الشرطية، فيستطرد بعض الشراح ويذكر لو المصدرية، فإذا أردت لو المصدرية فأين تجدها؟ تجدها في فصل لو الشرطية. قال: وتوصل بالماضي نحو وددت لو قام زيد، فلو مصدرية وقام فعل ماض وزيد فاعل، نعم، ولو وما دخلت عليه في تأويل مصدر، والتقدير وددت قيام زيد، وددت قيام زيد. قال: والمضارع نحو وددت لو يقوم زيد، تقدير واحد. فقول المصنف: موصول الأسماء احتراز من الموصول الحرفي، وهو أن وأن وكي وما ولو، لكن نعرف أن ما أنها تكون موصولا حرفيا وتكون موصولا اسميا من ضمن الأحرف الخمسة ما، فإنما كما مر علينا تستعمل موصولا حرفيا. وسيأتي إن شاء الله في الموصولات الإسمية قول ابن مالك: ومن وما وأل تساوي ما ذكر، ما ذكر، لأن ما لها معاني كثيرة، ما يعني لها معاني كثيرة أكثرها أسماء. لأنه قد يقول قائل: طيب الحروف الآن كل حروف الجر لها معاني، ها، لكن نقول إن ما إن معانيها كثيرة حتى في الأسماء، يعني هي من الأشياء المشتركة بين الأسماء وبين الحروف. ولهذا يقول القائل في نظم معانيها، يقول: محامل ما عشر، فإن رمت عدها فحافظ على بيت سليم من الشعر، ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها، بكف ونفي زيد تأويل مصدري. جمع العشر بالبيت الثاني، ها، ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها، بكف ونفي زيد تأويل مصدري. فالحاصل من هذا أن ما تكون موصولا حرفيا وتكون موصولا اسميا. قال: وعلامته، يعني الموصول حرفي، صحة وقوع المصدر موقعه كما أسلفنا، نحو وددت لو تقوم أي قيامك، وعجبت مما تصنع، وجئت لكي أقرأ، ويعجبني أنك قائم، وأريد أن تقوم، يعني عجبت مما تصنع يعني من صناعتك، وجئت للقراءة، ويعجبني قيامك، وأريد قيامك، وقد سبق ذكره. قال: وأما الموصول الاسمي، الموصول الاسمي هو اسم يعين أو يتعين مسماه بقيد الصلة المشتملة على عائد، يعني نعرفه على نسق أقسام المعارف. العلم اسم يعين مسماه تعينا مطلقا، والإشارة اسم يعين مسماه بقيد الإشارة الحسية، والموصول اسم يعين مسماه بقيد الصلة المشتملة على عائد. الموصول الآن ننتهي، إذا قلنا الموصول ما له داعي نقول الاسمي، ها؟ نعم. الموصول قسمان: مختص ومشترك. فالمختص ما كان نصا في الدلالة على بعض الأنواع لا يتعداها، هذا الموصول النص أو المختص كما يقال، يعني بعضهم يقول نص بعضهم يقول مختص، والمعنى واحد، هو ما كان نصا في الدلالة على بعض الأنواع لا يتعداها. وهذا هو الذي ذكره ابن مالك في هذه الأبيات. وأما القسم الثاني وهو المشترك فهذا سيأتي إن شاء الله عند قوله ومن وما وأل تساوي ما ذكر. قال فالذي للمفرد المذكر، يعني إن كلمة الذي إن للمفرد المذكر لا تتعداه إلى المفرد المؤنث ولا إلى المثنى ولا إلى الجمع، فيقال إن الذي إنه موصول مختص، مختص، والتي للمفردة المؤنثة. قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، وقال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قال فإن ثنيت يعني الذي، وثنيت التي، ما الحكم؟ أسقطت الياء، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أتيت مكانها بالألف في حالة الرفع، نحو اللذان واللتان، وبالياء في حالتي الجر والنصب فتقول اللذين واللتين. يعني أنك إذا أردت أن تثني الذي فإنك تعمل عملين، العمل الأول إسقاط الياء، والعمل الثاني إحلال علامة التثنية محل الياء. فإن كنت في حالة رفع فالعلامة هي الألف مع النون، وإن كنت في حالة نصب أو جر فالعلامة هي الياء مع النون، فتقول جاء اللذان قاما، ورأيت اللذين قاما. فجاء فعل ماض مبني على الفتح، واللذان فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الألف، علامة رفعه الألف لأنه مثنى، وقام فعل ماض مبني على الفتح والألف فاعل، والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب، صلة الموصول، صلة الموصول. ومثله في حالة النصب أو الجر. وإن شئت شددت النون عوضا عن الياء المحذوفة فتقول اللذان واللتان، يعني بدل ما تقول جاء اللذان قاما تقول جاء اللذان قاما وجاءت اللتان قامتا، فتشدد النون. يقول ابن عقيل إن هذا التشديد إنه عوض عن الياء المحذوفة، وهذه العلة ليست بشيء، إنما التعليل الدقيق أن يقال نعم إن هذا هو الذي ورد عن العرب، إن العرب شددت النون، لكن هل العرب قصدت بتشديد النون أنها عوض عن الياء المحذوفة؟ نعم، من يدلل على هذا؟ فالأولى أن تعلل مثل هذه المسائل بالورود عن العرب، هذه العلة السليمة. نعم. قال وقد قرئ واللذان يأتيانها منكم، الذي قرأ بذلك هو ابن كثير، عبد الله ابن كثير المكي المتوفى سنة 20 و100. نعم، لكن الباقيين من القراء قرأوا، من القراء السبعة قرأوا بالتخفيف كقراءتنا، واللذان يأتيانها، واللذان يأتيانها، لكن ابن كثير وهو من القراء السبعة قرأ بالتشديد واللذان يأتيانها منكم. ويجوز التشديد أيضا مع الياء، وهو مذهب كوفيين، فتقول اللذين واللتين، تشدد مع الياء كما تشدد مع الألف. وقد قرئ ربنا أرنا اللذين بتشديد النون، والقاري هو أيضا ابن كثير فقط، وأما بقية السبعة فقد قرأوا بالتخفيف كما ذكر مكي رحمه الله في كتابه الكشف عن القراءة السبع وعللها. وهذا التشديد للنون يجوز أيضا في تثنية ذا وتاء اسم الإشارة، فتقول ذاني وتاني، يعني تقول ذاني رجلان عاقلان بالتخفيف هذا، وتقول ذاني رجلان عاقلان، فيجوز هذا وهذا. وأورد ابن عقيل تبعا لابن مالك اسم الإشارة هنا للمناسبة بينهما وبين الموصول، في أن آخرهما النون، في أن آخرهما النون، وإلا فاسم الإشارة لا علاقة له بالموصول، أقول لا علاقة له بالموصول بالنسبة للأبحاث، لكن بالنسبة للنقطة هذه أوردوها. قال فتقول ذاني وتاني. وقد قرأ ابن كثير ومعه أبو عمرو ابن العلاء البصري المتوفى سنة 54 و100، قرأ فذانك برهانان بالتشديد، يعني قراءتنا يعني الخمسة من السبعة قرأوا بالتخفيف فذانك برهانان، لكن ابن كثير وأبا عمرو قرأ بالتشديد فذانك برهانان وإحدى ابنتي هاتين، الأولى بالرافع، الأولى التشديد مع الألف والثانية تشديد مع الياء. قال والمقصود بالتشديد، نعم، قال فتقول ذاني وتاني، هذا بحالة الرافع يعني، وكذلك مع الياء يعني في حالة النصب والجر، فتقول ذين وتين، وهو مذهب الكوفيين. والمقصود بالتشديد أن يكون عوضا عن الألف المحذوفة كما تقدم في الذي والتي، لأنه في اسم الإشارة ما الذي حذف؟ الألف أو لا؟ لأن الأصل ذا وتاء، ففي التثنية ذاني وتاني، حذفت الألف وأتي بألف التثنية بدلها، لكن في الأسماء الموصولة الذي حذف هو الياء. فالحاصل من هذا على ما قال ابن عقيل أن التشديد عوض، إما عوض عن الياء في الموصولات أو عن الألف في أسماء الإشارة، والفيصل في هذا هو السماع عن العرب. إي نعم إي نعم، هذا بالألف، أقول هذا في حالة الألف، إنما المقصود الياء. يقول موصول الأسماء الذي الأنثى التي، قول موصول الأسماء احتراز مما من الموصولات الحرفية كما أشار ابن عقيل، الذي الأنثى التي، الذي الأنثى التي. الآن موصول هذا مبتدأ والأسماء مضاف إليه، والذي هذا مبتدأ ثاني حذف خبره، لأن التقدير موصول الأسماء منه الذي، منه الذي، يعني هل موصول الأسماء خاص بالذي ما في غير لا يوجد غيرها؟ لا، ليس خاصا بها، فنقول إذن في خبر حذف تقديره منه الذي، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر للمبتدأ الأول. طيب، قال الأنثى التي، قوله الأنثى التي يستفاد منه إن الذي للمذكر، وإلا فإن ابن مالك ما ذكر استعمال الذي لأي شيء، سكت، لكن لما قال الأنثى التي فهم أن الذي للمذكر، فهم أن الذي للمذكر. وفهم أنهما للمفرد من قوله وليا إذا ما ثني لا تثبتي. طيب قول وليا أي منهما يعني من الذي ومن التي، إذا ما ثني يعني إذا ما أريد تثنيتهما لا تثبتي يعني لا تبقها عند التثنية، لا تبقها عند التثنية، بل ما تليه أو له العلامة، بل ما تليه أو له العلامة. ما اسم موصول صفة لمحذوف، والتقدير بل الحرف الذي تليه الياء أو له العلامة. طيب الذي، أين الحرف الذي تليه الياء؟